ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
الحديث الذي يليه وهو ايضا مسلم لكن في كتاب الفتن وهو ايضا من روايه ابي هريره وهو قوله وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابه او خاصه احدكم او امر العامه في هذا الحديث فائدة لغوية أشق على بعض الناس وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة فقول عليه السلام هنا أو الدخان هي المعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه المسلمين على أن يبادروا أصوات الساعة بالأعمال الصالحة لما سبق بيانه في الحديث السابق، لكن هذا الحديث يفصل بعض الأسرار التي لم يشر إليها في الحديث الأول. فيقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، وأن يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمان غالب حكم قد أمنتم قبل. وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان، لا سيما عند الناس الذين يدرسون علم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سنها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون بلا شك. هذا القلب لا يستطيع الإيمان به إلا قلب كل مؤمن آمن بربه عز وجل وأنه فعال لما يشاء ولما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له مصيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. على أن طلوع الشمس من مغربها هو تغير نظام هذا الكون من أصله، كما جاء في كثير من الآيات الكريمة أن الشمس كورت وإذا النجوم انفجرت وإذا الجبال كورت، هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم سيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء لتغيير، كما قال يوم تبدل الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار. فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها، فالذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يطلعها من مغربها إيذانا لأن هذه الدنيا انتهت. ولذلك جاء الوقت الثالث لأن يوم تطلع الشمس لا ينهار نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا أول شروط الساعة والتي اصطلح العلماء على تفسيرها بشروط الساعة الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا فاجر بالأعمال ستا أولها طلوع الشمس من مغربها، ذلك لأن الأمر حين ذاك خطير. المسلم المذنب إذا لم يترك قبل طلوعها لا تنفعه توبته، الكافر إذا لم يترك من كفره لن تنفعه توبته، وهكذا. هنا تجد المبادرة إلى التوبة من الأعمال الصالحة، وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، الدخان أيضا من أصحاب الساعة، ولكن يجب أن نلاحظ هنا أمور اثنين. الشيء الأول أنه لم يأتي في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وقت هذا الدخان الذي يكون من أصحاب الساعة، لكن الظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا، يعني كما لو تصورنا أن غازا مطلقا من هذه الغازات التي يتبارى فيها الكفار اليوم في الاستكثار منها إرهابا لأعدائها، وقد يتصورون أنه لو أوتي منها بعض القنابل لا أهلك في الحرث والنسل. فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس من رب أي إنسان طلع الشمس من مغربها. فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض، ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة، فمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شراء الخلق، وفي هذه الآخر لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا، لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده حين ذاك بمعاملة يستثنيهم مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب على الدخان، كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض، فلا يبقى إلا شراء الخلق وعليه تقوم الساعة. ولعلي في فرصة أخرى، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في آية ترتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا العذاب الأليم، قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي خاصة أصحاب الساعة، إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من بعض، وإن كان هو يعني الحافظ ابن كثير قد ذهب إلى تفسير وتجويد بعضها، لكن تبين من دراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك، ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأساليب، ولعلي آتيكم الجواب في درس آخر إن شاء الله. وقبل أن أنهي الكلام على هذه الآية من الآيات الست ألا وهو الدخان، أريد أن أذكر أن الآية السابقة ارتقي يوم تأتي السماء دخان مبين، الظاهر انها لا تعني الدخان الذي هو شرط من اشراط الساعة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب بها المشركون في أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدخان المذكور في حديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث.
أنا في درسنا الماضي آخر حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا هو الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة. أو خاصة أحدكم أو أمر العام رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وصلنا إلى الدخان وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة الساعة، وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة تعني أن هناك روايات فيها بعض من حيث إسنادها فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيه. أما الفصل التي تسمي الدخان وهي الدجال فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد مثلها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث على الخطأ لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خلق الله عز وجل وأنه له مخاريق وله قوانين عادات يختتن بها الناس، ليس كل الناس وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح. بعدما رأيت هل تؤمن؟ قال: ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يسلط عليه مرة أخرى، وذلك ليظهر عجزه في زعمه في الدعاء والربوبية فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه. لكن من صفاته البدنية الكائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور، واختلفت الروايات في تعيين جنة أو نسرة لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب، قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعور؟ وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة
فلا يتمثل لدخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها انه شخص مخلوق، ومع ذلك كله ستجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وبخاصه اليوم ينكرون هذه الحقيقه التي تواردت على اثباتها الاحاديث المتواتره، فيقولون ان الدجال ليس شخصا وانما هو رمز للشر الاكثر التي يظهر ويعم الناس في اخر الزمان. وهذه الدعوه ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وهو ميرزا غلام احمد القادياني، فزعم بان الدجال هو الشر وليس الانسان، كما انه زعم في الاحاديث التي لا تقبل التاويل في نزول عيسى عليه السلام لانه ليس يعني نزول شخص عيسى وانما يعني نزول الخير والعلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز به الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد، وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين سلبهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواب صبوة، هذا من صبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر وكالأرض ونحو ذلك ليبتلي بذلك عباده، فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه استغرب، فكيف يوصف الشرب لأنه أعور ويسوع أن ربكم ليس بأعور، وكيف يوصف الشرب لأنه لا يدخل مكة والمدينة، ونحن على الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاعة ومن الفتن المال ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل على كل البلدتين المحدثتين. لذلك فجلس الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيدخل في آخر الزمان وأنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أن من كاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال، ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل من صلى، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شدة المحيا والممات ومن شر شدة المسيح الدجال. فاستعادة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعادة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن فذلك لا يسوغ لنا أن لا نؤمن برجل إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها بتأويل تلتقم مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه الأمور غيبية ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فمجيء إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول السماء أمطر وتمطر إلى آخر المخاريف التي أشرنا إليها آنفا، هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا، ولذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية. فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا تكون الشمس من مغربها كتابا وسنة فهذه آية، وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان الغيب، فقال الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أسس تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب من الكفر منه إلى الإيمان. فيجب إذن أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعروف اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو النسائية أو بنحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح. كل هذه الأشياء مخارقة للعادة، أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله، ومعنى هذا لا يبقى على وجه الأرض من يعرف التوحيد، فإذا لا يبقى الناس إلا بجانب السنة فعلا. وبهذه المناسبة أذكر بأن بعض الناس وبعض المشايخ يسيئون تفسير هذا الحديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، ليس معنى الحديث من يقول في الذكر الله 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 إيه لا يغضي الحال زعما، لا هذا لا أقله في السنة. وعندما معنى الحديث كما جاء في رواية صحيحة لابن أحمد في المسند لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، وهذا يبين لكم أن الساعة لا تقوم على الموحدين ولو لم يكن للموحدين فضيلة إلا هذه فقط لتفجر. أي إن الأرض تظل عامرة ما وجد فيه الوحد واحد، فلا تقوم الساعة إلا على المسلمين كما قال عليه السلام: لا تقوم الساعة إلا على شمار الخلق. وشمار الخلق قوم الكفار، وكل شيء في المشرك تبجران لكم ذلك أيضا الله وتكفار.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يأتي الآن باب الجديد من أبواب الأدب المفرد للإمام القاضي، وهو قوله: باب البخل. يروي أيضا بإسناده الصحيح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قبيلة من قبائل العرب بني سلمة. سأل أهل هذه القبيلة أو بعضها: من سيدكم؟ من رئيسكم؟ من هو أعلاكم وهو الذي يقودكم؟ قلنا: جد بن قيس، اسم عرب جد. قالوا: هذا هو رئيسنا جد بن قيس. لكن جماعة عرب ومسلمون ويفتقون فيما إذا تكلموا، فبعد ما ذكروا أن رئيسهم فلان أتبعوا ذلك بقولهم على أن نبخلهم، ذكروا فيه عيبا على أننا أو أن نبخله يعني نجده بخيلا مع أنه رئيسنا، والمفروض الرئيس اللي يكون كريم يكون سخي، لكن هذا على خلاف ذلك على أن نبخله. فرد عليهم الرسول عليه السلام بقوله: وأي داء أجوى، أصله أجوى، وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. في هذا الحديث في الواقع فوائد، من أهمها أن ذكر بني سلمة للرسول عليه السلام في غيب جد بن قيس رئيسهم أنه بخيل، هنا فائدة فقهية، وهي أنه يجوز استغاثة الرجل إذا ترتب من وراء ذلك مصلحة شرعية. هذه غيبة، قول أهل بني سلمة للرسول عليه السلام كما سألوا عن رئيسهم عن سيده فلان على أن نبخله، فتبخيلهم إياه أي وصفهم إياه بالبخل، هذا غيبة، لأنه تعرف كل رجل أن الغيبة تسر غيبة اليمنى ولا تسر غيبة اليسرى، لا انتباه منه، وعلى المؤمنات على آداب إسلامية. فقول القائل نبخله يعني يجده بخيلا، هذا غيبة، لأن الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وكل منا إذا ذكر بما فيه من الخلق السيء
عظيمة بلا شك. إذا أنا قلت زيد من الناس بخيل هذا يكره ولو هو يعرف حاله البخيل. إذا عرفت إذا قلت فلان غضوب وهو فعلا غضوب لكن هذا شيء يكره وعلى ذلك فقط كله غيبة. لأن الرسول عليه السلام يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال السائل كان يتوهم السائل أن ذكر الإنسان بما فيه لا حرج فيه فلما ذكر الرسول عليه السلام أنه فيه كل حرج قال فإذا لم يكن ما ذكرته فيه لم يكن فيه قال فقد ذهبته بهتان هذا اسم أكبر وأكبر. إذا كان في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فكيف وصف أهل بني سلمة رئيسهم وسيدهم بحضرة الرسول عليه السلام بأنه بخيل وأقرهم الرسول على ذلك وما أنه نحن الصمت ونحن الغيبو كما يفعل بعض المتورعين بل بعض المتنفسين حينما تأتي المناسبة بوقف رجل ما بخلق سيء فيه تحذيرا للناس يقول الواعي المتورع او المتنفس الا في اخي ما كان يحكي للناس. فيجب ان نعرف تفصيل القول في الغيبة. وهذا الحديث يعطينا مثال من امثلة هذا التفصيل. الاصل ان الغيبة محرمة وضابطها ان المستغيب ليس له مصلحة دينية حينما يستغيب المستغاث وإنما هو تسكين خلف أو ملعب التسكين أو صف كلام أو لج أو مثل ذلك هذا كل غيبة محرم. أما إذا كانت الاستغاثة لا يقصد بها ترويح عن النفس الإسلامي وإنما المقصود بها مصلحة إسلامية هذه تكون غيبة جائزة وهي طبعا تتنوع بصور شتى وقد جمعها بعض العلماء في بيتين الشعر قالوا القذف ليس بغيبة في ستة متغلم ومعرف ومحذر ومجاهر شفا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ست أشياء تدخل في كل خط من الانفصال فروع كثيرة جدا لكن يجمعها الست فصال مما أبيحت واستثنيت من الغيبة المحرمة. فقال العالم الشاعر القذف ليس بغيبة في ستة أولها متظلم. متظلم يعني مظلوم. المظلوم له حق أن يقول فلان ظلمني لأنه تعاطى كل الوسائل الممكنة ليصل إلى حقه من ذلك الظالم فلم يفلح ولم ينجح. ما بقي غير تهرب للناس لعله بيتحسس شوية وبيقدم الحق لهذا المظلوم. ولذلك قد صرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم وبهذا الجواب فقال نجي الواجب يحل عرضه وعقوبته. نجي الواجب اللي المماطلة ما في حديث آخر مصل الغني ظلما والواجب هو الغني. نجي الواجب أي مماطلة الواجب أي الغني الذي يجب ما يفي ما عليه الحق يعتبره السارحة الغلما. فقال عليه السلام في الحديث الثالث نجي الواجب يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه المقصود يحل النيل منه والطعن فيه لكن لا يقال مثلا فلان كذاب اذا كان يعرفه صادقا فيتكلم ينال يفعل في عرضه بخصوص ما يعتدي به على هذا المظلوم فقط هذا معنى لي الواجب يحب غيره وعقوبته يرجع عقله الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحق له ان يستدعي الظالم الذي يمتنع عن اداء الحق الذي عليه بهذا المظلوم فبيعاقبه بهبسه بجلده 5-10 على حسب ما يرى فيه تأذيبه حتى لا يعود مرة أخرى إلى الاعتداء على حقوق الناس. فهذا الحديث صريح لإباحة استغاثة الظالم الذي الواجب يحل عرضه يعني الطعن فيه وعقوبته من الحاكم. فأول خصل مما يستثنى من الغيب المحرم هو المظلوم متظلم يعني يشكو ظلمته عند الناس يقول فلان ظلمني. وهذا الحكم ليس فقط بالحديث بل وفي القرآن الكريم حيث قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه. هذا أول نوع يستثنى من الغيب المحرم متظلم ومعرف. هذا مثال بين أيدينا الآن من أجل كثير. الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة الذين سلم من سيدكم؟ قالوا جزء بن قيس. هو يسألهم ليتعرف فهم أجابوه تعريفا له عليه السلام فقالوا على أن نلقنه. وأوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة وقد خطبها رجلان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فلان وفلان خطبان. قال أما هي قالت أبو جهم بن مين أبو جهل باللام أبو جهل رجل من الصحابة ومعاوية ابن أبي سفيان كل منهما خطبني. فكأنها تقول أنا مختارة مختارة واقع على هذا ولا على هذا. وكأنها تقول الرسول عليه السلام صح يا رسول الله قل لي هذا لا هذا. الرسول عليه السلام ما قال لها لا خذي هذا ولا خذي هذا. هذا مثل حساسي النساء الواقهم ومقاصدهم وغاياتهم مختلفة. فما على الرسول عليه السلام غير أن يصف كل من الخاطبين للمرأة المخطوبة من كل من المرأة. لذلك قال عليه السلام أما أبو جهل رجل لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فرجل صالح. فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيب كل واحد من الخاطبين في تلك المرأة حتى تكون على بصيرة. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهل وقوله فيه إنه رجل لا يضع العصا على عاتقه لأن معناه أحد شيئين إما أنه كناية عن أنه معروف بظلمه للنساء وضربه لهن لأنه لا يضع العصا على عاتقه كناية عن أنه مستعد لضرب المرأة لأقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو شبه ذلك. ومعنى آخر قيل لا يضع العصا على عاتقه إنه كثير الإصابة لأنه كان عرض يحط العصاية يحط المزود على طلب العصاية يسمى كثير البراية. لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين العلماء. أما معاوية رجل صالوح فمعناه رجل فقير. ونحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كل من الرجلين لا يرضى أن يذكر من الرسول عليه السلام خاصة بما فيه. فأبو جهل ما بريد ينطوي أمام النساء لا سيما أدام خطيبته لأنه رجل براق للنساء. ومعاوية كمان هو بدوره ما بيناسبه أن يقال ويعرف النساء برجل صالوح فقير لا جاه له ولا قيمة له في المجتمع. هذا غيبي ولا غيبي، ولكن مصلحة النسخ كما قال عليه السلام بيان حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصحك. فراه إذا سأل جار أو صديقه شو رأيك فلان خير إن شاء الله والله بيشاركه، وبيعرف عنه إنه خايف وإنه غشاش وإنه كذا وكذا، لازم يذكر ما فيه، لأنه هون يكون نصيحة، ما يقول هذا غيبي، لا هذه ليست من الغيبي الحرمي. يا فلان شو رأيك فلان خير إن شاء الله وهو خاطب من عنك. كمان لازم يسجل عيونه حتى إذا صار اتفاق على الخطبة يكونوا على بينة من الأمر، مو يمشون باسم الله غيبي وحرمي. هذا الوصف والتعريف ولو تضمن غيبة فليس حراما. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف، أي معرف ومحذر بفك الثالث. أنا شايف فلان عم يعاشر فلان، اللي بقول له قصحة تمشي مع فلان فين إن شاء الله، هذا أخلاقه كذا وكذا، بس غيبه ليش؟ لأن هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح، يحذره من أن يخالط الشاب الفاسد. الشاب بالخلق الحسن منها أن يخالط الشاب بالخلق السيء. ليش؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدم، مثل القواقف الجميلة إذا وضعت في جانب الفاتحة الكاذبة أفسدتها وصلت إليها العدوى، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء، فقال مثل الجليس الصالح كمثل البائع، إما أن يحمي يعني يعطي بالمجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس الرجل الصالح على كل حال تشبع، مثله كمثل الرجال في العطار، إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه المصاري، وإما على الأقل يستفيد به الشم رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في كلام الحديث كما في الحجاج، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا نمشي معه، يفعل كذا يقول كذا يعتقد كذا ويعتقد، ولا نتبرى نقول لا احنا ما نستفيد الناس، هذه ما يريد مكروهة، بل هذه الريد واجبة مو بس جائزة، هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأنه صرت كذا وكذا، هذا واجب. إذا صرنا حتى الآن ست خصال: متظلم ومعرف ومحذر، الخط الرابع ومجاهر فسقا، ومجاهر فسقا، واحد يشرب خمر علنا لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر فسقه. هذا يستغاث، يقال فلان عم يشرب الخمر وما يستحي من الناس اطلاقا، هذا داخل في النص العام بيترك اطلاقا ما يكره من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الأدلة المخصصة تسمع على اللغة من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بفسقه وفجوره. فلان فاتح مثلا بار، فاتح محل عمومي، هذا موغي بالمحرم أبدا، هذا مستثنى من الغيبة المحرمة. أنا السؤال الثالث النوع الخامس بعد أن قال ومجاهر فسقا قال ومستبدل، هذا القسم الخامس من غيب المستثنات من التعليم. ومستبدل المستبدل له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدا. يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا، شو حكم؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وبتقول زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يصف الآخر بوصفه به، هذا جائز أم حرام؟ هذا جائز، لأنه استثنى من الزوجة المحرمة. والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل سحيق مثلهم نبخلهم، رجل سحيق يعني بخيل، يعني موقع بواجباته تجاه زوجته وأولاده، أفيجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام: كل من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. هذا هو الحديث، وليس البعض فيه، إنما بمقدار ما يناسب ما نحن الآن فيه، وهو قول المرأة زوجي شحيح. كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة؟ لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء، فزوجي بخيل، ما وقائل لواجب الإنفاق علينا، فهل يجوز أنا آخذ من ماله بدون شعوره وعلمه؟ قال: لها يجوز، لكن بشرط واحد، أو بالأحرى شرطين اثنين. الشرط الأول مفهوم ضمن، كأنه يقول لها إذا كنت صادقة أنه بخيل وأنه ما بيقوم بواجب الحق، حق النفقة، فيجوز أن تأخذي أنت من ماله ما يكفيك والده، لكن الشرط بالمعروف، يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار يعني تغذيته كافي. كان الرسول عليه السلام يقول لها: لا تغلي سماح الشرع لك بأن تأخذي من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة إليك وأولادك، لا تغلي سماح الشرع إليك أن تغذي بمقدار ما يكفيك أنت ولديك، تغذي بقى وما أدخل من الرجل مسؤولة كل واحد في سبيله، لا، خل من ماله ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. هذا مثال مما دل على جواز استغاثة في سبيل استفتاء زوجي رجل صحيح، إذا قال ما دام الأمر كذلك فخذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. النوع الثالث والأخير قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين، كما الإنسان يجد في حارته في محلته مثلا إنسان متسلط فاتح بيته عامله خمارة مثلا أو عامله معقول أو ما شابه ذلك، والإنسان قوي لأخيه أو وحده لا يستطيع أن يعمل شيئا، يجي عن جاره فلان وجاره علان لآخره إنه فلان أن يعمل كذا وكذا، تعالى نتعاون بأن في أحسن نكلمه أو مثلا نكتب بحقه عليه أو ما شابه ذلك. أيضا ذكر هذا الإنسان ولو كان متسترا، هذا متسر ما لنفسه حتى يدخل في أحد الأقسام السابقة، هو متسكر لكن ريحته طلعت ملائكة الحارة، لذلك فيجوز لمن يريد أن يستعين بأهل الخير والصلاة لقطع شر هذا الإنسان أن يقول مثال أبنان الشر وكذا وكذا، وهذا كله غيبة من ناحية لغوية لكن ليس غيبة من الناحية الشرعية. ففي هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده جاء مثال لنوع من أنواع الشرك، وهو جواز ذكر الإنسان بما فيه إذا لم يكن الغرض منه تفتيش الخلق كما نقول اليوم، وإنما كان قصد منه وصفه وبيان حاله للرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألهم بقوله: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس، على أن نمخله. وقد جاء في ترجمة هذا الجزء ما يبدو أنه كان من الصحارة، ولكن كان في شك في إسلامه، يعني يظن حتى اليوم في كتب التراجم أنه كان يوصف بالنفاق. وقيل بأنه في آخر حياته حسن إسلامه، هذا جزء من قيد، وسواء كان هذا أو هذا فيبدو أنه لم يكن من الصحابة المشهورين المعروفين بالإسلام والصلاة، فلذلك فكونه كان سيد بني سلمة على كونه